الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فبيتكم جميعا برحمة الوكيل الشيخ خالد بن علي ونقول له كل ثوابات الأرجاح وتنوات من الجنة منزلة وأهلا وسهلا بك في وجهك الثاني، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بمجلسنا هذا الذي تحبه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، وأن نكون ممن قال الله أو ممن يقال له في آخر مجلسهم قوموا وهو رزقكم، ونكون ممن أراد الله به خيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا فقهه في دينه. ولا نطيل عليكم في هذه المقدمة، ولندع الحديث بشيخنا فليتفضل مشكورا تأجيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. وهذه المجالس كما استمعتم هي خير مجالس الدنيا، والله هذه الدقائق التي تعيشها في مجالس العلم ومجالس الذكر هي أحلى أوقات الدنيا وأعظم أعظم ساعات حياتك في هذه الدنيا. كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يذكرك الله تعالى أنت فلان بن فلان، يباركك الملائكة في الملأ الأعلى، نعمة وأي نعمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وهذه المجالس الإخوة بها تحيا القلوب بالعلم النافع، تحيا القلوب وتنشرح الصدور. ربنا جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تعرفت على الله وعلى عظمة الله تعالى وجلاله وكماله ازددت إيمانا وخشية ومحبة لله، وكلما تعرفت على العبادات في دين الإسلام ومقاصد هذه العبادات وحكم هذه العبادات وأسرار هذه العبادات شعرت بلذة في عبادتك. كم من الناس الآن من يصلي ومن يصوم ولكن هكذا يصلي صلاة عادية يقوم قيام عادة لا تغير فيه العبادة شيئا، ولا يشعر بلذة ولا يشعر بحلاوة الإيمان. ونحن الإخوة قد أقبلنا على عبادة عظيمة وعلى شهر عظيم، فينبغي على المسلم أن يتهيأ وأن يستعد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، شهر رمضان شهر التقوى، فخير الزاد أن تتقي الله تعالى وأن تعرف وتتعرف على مقاصد هذه العبادة العظيمة وأحكام هذه العبادة. الإخوة والله هذا من أعظم نعم الله تعالى علينا أن يبلغنا رمضان. الله تعالى أن يبلغنا رمضان. كان السلف رحمهم الله تعالى بعضهم كان يسأل الله تعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغه رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم رمضان، وكان إذا دخل رمضان يهني أصحابه ويقول أتاكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالمسلم عليه أن يتهيأ لهذا الشهر العظيم. كم من الناس من صاموا معنا بالأمس القريب رمضان الماضي وهم الآن أي في قبورهم تحت التراب فرادى. كم من الناس صاموا معنا بالأمس وهم الآن على فراش المرضى لا يستطيعون قياما ولا قياما. فاحمد الله تعالى على هذه النعمة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم المبارك. وأيها الإخوة، جميل بالمسلم مع كل عبادة يؤديها أن يتعرف على مقاصد هذه العبادة حتى تؤثر هذه العبادة في قلبه، حتى يزداد إيمانا بالله ومحبة لله وخشية لله تعالى. الإخوة، هذا الدين، دين الإسلام، مبني على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل العبادات في الحقيقة تقوي هذه العبادة وترسخ هذه العبادة في قلبك، ترسخ هذه الشهادة في قلبك، ترسخ العبودية لله. نتأمل، نريد الآن أن نتعرف على الصيام، كيف كان الصيام يؤدي بك إلى أن تكون عبدا لله محبا لله معظما لله تعالى. الله تعالى جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ماذا قال؟ لعلكم تتقون. إذن هذا هو روح الصيام ومقصد الصيام، التقوى، حصول التقوى. طيب كيف الإنسان يعني بمجرد ما يمسك عن الطعام والشراب والشهوة يحصل على هذه التقوى التي هي الخوف من الله تعالى والبعد عن المحرمات والمعاصي؟ كيف يعني هذا الإمساك عن الطعام والشراب يوصل الإنسان إلى تقوى الله تعالى وإلى خشية الله تعالى؟ تأملوا الإخوة في هذه الأمور الثمانية التي نذكرها في مقاصد الصيام، 8 أمور. أولا، الصيام في الحقيقة الإخوة الذي يتأمل فيه جيدا يدرك أن الصيام في الحقيقة من أعظم صور المحبة لله جل وعلا. سبحان الله، الصيام من أعظم صور محبة الله تعالى. كيف ذلك؟ أنت انظر بنفسك لما تصوم تترك ماذا؟ تترك محبوبات لنفسك، تترك الطعام والشراب والشهوة التي هي من محبوبات النفوس، تستلذ بها النفوس، تتركها لمن؟ لأجل الله تعالى. كما في الحديث القدسي الله تعالى يقول في حال الصائم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هكذا، فبهذا الإخوة في الحقيقة تكمل محبة الله تعالى في قلبك، لأن هذه المحبة الإخوة في القلب لا تكمل إلا إذا أخرجت الشركاء من القلب. هذا القلب يعني يدخله شركاء غير الله تعالى. الآن كثير من الناس قلبه تربى عليه من؟ أول شيء الزوجة، إذا قال الشيء سمعا وطاعة لو في المعصية، ثم بعدين الوظيفة، بعدين الأموال، الأولاد، وهكذا، والمطعومات، المشروبات، والدنيا شهواتها وملذاتها. الإخوة، محبة الله تعالى لا تكمن في القلب إلا إذا طفى هذا القلب من كل شيء من كل كذب، امتلأ بمحبة الله تعالى وتعظيم الله تعالى. تأمل في الصيام حتى أنت تترك الأمور يعني التي تشتهيها نفسك من طعام وشراب وشهوة وزوجة تروحها لأجل الله. لذلك يعني تأملوا في كتاب المحبة، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي أكمل التوحيد والمحبة لله تعالى، لما رزق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام على كبر ماذا قال له الله تعالى امتحانا وابتلاء؟ أمره بماذا؟ أن يذبح ابن إسماعيل. لماذا؟ قال العلماء لما رزق إبراهيم الولد على كبر وآن للقلب أن يلتفت شيئا قليلا وأن يتعلق بغير الله ولو بأمر مباح شيئا قليلا، فأخلص الله تعالى محبته له جل وعلا، أخلص محبة إبراهيم لله وحده، فقال أمره بذبح ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ما لا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا حتى يصبو قلب لله. فلما أسلم وكله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك لفي المحسنين. وهكذا إخوة يعني، فمحبة الله تعالى لا تكمل إلا بهذا. فالمسلم في صيامه يستشعر هذا المعنى، يستشعر أن الآن خلاص أنا يعني أترك هذه لله محبة لله تعالى. أيضا ثانيا الصيام الإخوة في الحقيقة يربي نفس المسلم على مراقبة الله تعالى. كل إنسان يستطيع أن يختفي في غرفة ويأكل ويشرب ما يشاء ما حد يرى، لكن سبحان الله لا ترى مسلما يفعل هذا. لماذا؟ يقول ماذا؟ الله يراني، أين أنا من الله تعالى؟ طيب إذا كنت تتيقن وتعتقد أن الله يراك وأنت في هذه الغرفة إذا أكلت وشربت، لماذا ما تستشعر أن الله يراك دائما؟ لماذا ما تستشعر إذا رفعت صلب الدخان إلى فمك أن الله يراك وأنت تدخن والله تعالى يغضب من هذا العمل؟ لماذا ما تستشعر أن الله يراك قبل أن ترى المرأة العارية والنساء؟ لماذا ما تستشعر أن الله تعالى يراك ويسمعك قبل أن تسمع الأغنية الماجنة؟ لماذا ما تستشعر أن الله يراك قبل أن تمشي إلى مكان حرام؟ بهذا إخوة الصائم في الحقيقة لما دائما يستشعر أن الله يراه، أن الله يراه فما يأكل ولا يشرب سرا لأن الله يراه، هكذا يعني يربي مراقبة الله في نفسه. هذا الذي يستشعر هذا المعنى، أما الذي يغفل عن هذه المعاني يصوم صيام عادة هكذا. فلابد من أن تستشعر مراقبة الله تعالى في صيامك. ولذلك يعني الصيام في الحقيقة سر بين العبد وربه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي العظيم: أنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه ماذا؟ فإنه لي، فإنه لي وأنا أدي به. يعني السر بيني وبين عبدي خالص، لا يدخله رياء في الغالب. فتأمل في الصوم بربي المراقبة في نفس المسلم، ومراقبة الله تعالى هي أصل التقوى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هكذا إذا استشعرت هذا المعنى دخل في حياتك فأنت من المتقين، من أكمل المتقين. بل بعض السلف أبو بكر رضي الله عنه تأملوا كيف كان يراقب الله تعالى. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل الخلاء تكرموه مكان قضاء الحاجة يغطي رأسه حياء من الله، يستشعر أن الله يراه في ذلك المكان يستحي من الله تعالى. كذلك ثالثا إخوة الصيام الحقيقة أكبر معين أو من أكبر ما يعين العبد على ترك المحرمات. الصيام من أكبر ما يعين العبد على ترك المحرمات. لماذا؟ أنت الآن لما تصوم تترك ماذا؟ تترك أمورا مباحة في الأصل، يعني تترك طعاما وشرابا وشهوة مباحة لك في الأصل، تترك مباح لله تعالى، فكنت بعد ذلك تقع في الحرام هذا تناقض. يعني الإنسان الآن وصل إلى مرتبة عالية من العبادة والإيمان فما يترك المحرمات فقط بل يرتقي ويترك المباحات لله في صيامه، كيف بعد ذلك ينكس على عقبيه ويناقض نفسه ويفعل الحرام؟ ما فائدة صيامك إذا تفعل المحرمات تترك المباحات؟ ما الفائدة؟ مثل الإنسان يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة، ما الفائدة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى ما يريد فقط أن تصوم عن الطعام والشراب، يريد صيام من المحرمات، تصوم عينك عن الحرام، تصوم أذنك عن سماع الأغاني، تصوم يدك عن البطش بالحرام، تصوم لسانك عن أعراض المسلمين والمسلمات، تصوم رجلك عن المشي إلى الحرام، يصوم قلبك عن الشهوات والتفكير في الدنيات. هكذا يصوم العبد لله تعالى صيام عبادة، صيام توبة، صيام إنابة إلى الله تعالى، يترك المحرمات بصيامه. نعم. كذلك الإخوة، رابعا الصيام الحقيقة جهد في الدنيا، جهد في الدنيا. فالآن لما تصوم كأنك تقول خلاص أنا لا حاجة لي بهذه الدنيا، لا حاجة لي لا بطعامك ولا بشرابك ولا بشهواتك أيها الدنيا، ابتعدي عني. خلاص كأنك تشابه الملائكة المقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يسترون لا يأكلون ولا يشربون. هكذا حال الصائم في الحقيقة لو تأملنا في الحقيقة، الصائم هكذا يعني تنقبض نفسه عن الدنيا ويكون جاهدا لله تعالى. وهذا الزهد يعني من أكبر وأعظم صفات المتقين. كذلك الإخوة الصيام في الحقيقة صبر لله تعالى، والصبر أساس التقوى وأساس العبادة. اللي ما عنده صبر ما يستطيع أن يتقي الله ولا أن يعبد الله. الله تعالى يقول رب السماوات والأرض ومن بينهما فاعبده، ثم ماذا قال؟ واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. الإنسان إذا ما كان عنده صبر أن يأتي المسجد لصلاة الفجر ما يستطيع أن يقوم بالفراش، الفراش اللين والمكيف البارد هذا يغلبه وينام عن صلاة الفجر، لا يسأل الجماعة. لماذا؟ ما عنده صبر على طاعة الله. هذا الذي ينظر إلى الحرام ما عنده صبر، منزل نفسه عن المحرمات، يمسك نفسه عن المحرمات، يصبر نفسه عنها. فالصيام لو تتأمل الصيام، الصيام صبر على طاعة الله، الله أمر بالإمساك تطيع الله تعالى، هذا صبر على الطاعة. والصيام صبر عن المعاصي، الصيام الحقيقي هو يعني ترك المعاصي. وإذا الإنسان ما يترك المعاصي في صيامه يذهب أجل صيامه سدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه إيش؟ الجوع والعطش، فقد جاع وعطش. وين الأجور؟ راحت الأجور مع المعاصي، خاصة الأخوة في رمضان. يعني يتفنن أهل الباطل في اللهو والمغريات والتمثيليات والمسلسلات، والله هذه الأمور يعني تذهب أجر الصيام وحلاوة الصيام وحلاوة القرآن في رمضان. حاسب على صيامه. كان بعض الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا إذا دخل رمضان جلسوا في المسجد، يكثرون البقاء في المسجد حفاظا على أوقاتهم، وإلا إذا جلست أمام التلفاز يعني أذهبت كثيرا من أجل الصيام. ترى امرأة ما يخلو مسلسل ولا تخلو هذه البرامج من موسيقى من نساء، فالمسلم عليه أن يحفظ صيامه. فالصيام صبر عن المعاصي، والصيام أيضا صبر على قدر الله، لأنه يصيبك الجوع والعطش فأنت تقدر على هذا تحتسب الأجر عند الله تعالى. فتأمل كيف كان الصيام جامعا لأقسام الصبر الثلاثة، ولذلك كان أجر الصيام مضاعفا بغير حساب. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب. لماذا؟ لأنه صبر. والله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان إذا اكتسب من صيامه هذا الخلق خلق الصبر استطاع أن يعبد الله تعالى، سهلت عليه باقي العبادات. وكذلك الأخلاق الحسنة كلها ترجع إلى الصبر. يعني الآن الزهد في الدنيا صبر عن المباحات وتوسع فيها. القناعة أن تصبر نفسك على رزق الله تعالى الذي يأتيك. الحلم أن تصبر نفسك عن الانتقام ورد السيئة بالسيئة. الشجاعة أن تصبر نفسك في ميادين الشجاعة وميادين الجهاد وهكذا. يعني تلاحظ الأخلاق كلها ترجع في الحقيقة إلى الصبر. لذلك الصائم يعني لا بد أن يكون أيضا بحسن الخلق، لا بد أن يتربى في مدرسة الصيام، فيعني يكون حسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائم: فإن سابه أحد أو قاتل فليقل ماذا؟ إني صائم إني صائم. يعني تذكر نفسك أنا صائم، لا أريد أن أفسد صيامي فأرد السيئة بالسيئة وأشتم وأصيح. لا، الآن للأسف الناس يعني الإنسان إذا كان صائما ومثلا في الدوام، وين فلان؟ متأخر. ليش فلان اليوم يعني مزاجه تعبان؟ والله ما حد يكلمه، هذا صايم ما شاء الله. يعني الصايم يعني يعامل الناس بأخلاق سيئة، الصائم ما يبتسم في وجه الناس. لا، بالعكس، الصيام إخوة ينبغي أن يربيه على حسن الخلق. هذه النقطة رقم كم؟ 5. قلنا الصيام محبة ومراقبة لله، وأكبر معين على ترك الحرام، وزهد وصبر. ثم الإخوة، الصيام يضيق مجاري الدم في جسم الإنسان فيضعف الشهوة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصيام يكسر هذه الشهوة التي في جسد الإنسان، يضيق مجاري الدم ويضعف قوة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما قال الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن للفرج. ثم قال: ومن الذي استطعت عليه لماذا؟ الصوم، إنه له جاء استره، إنه يضيق.